بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، والمورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل. قال: لقد بين الله عز وجل منهج الرسل في دعوتهم، بينه في القرآن الكريم أحسن بيان وأوضحه، فبين أنهم أول ما يبدأون به ثلاثة أمور هي أسس العقيدة، وهي أولا التوحيد، وهو إعطاء العبودية لله الواحد الأحد دون من سواه من الآلهة المصطنعة التي يتخذها الناس ويصرفون لها الدينونة والعبودية، معتقدين أنها تنفع وتضر، وتمنع وتعطي، وتعز وتذل. الأساس الثاني المعاد، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار. الأساس الثالث الإيمان بالرسالات السماوية، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء على الله والمرشدون إلى سبيله، لا ما خلفه الآباء ولا ما قررته الأعراف ودانت له المجتمعات. والأدلة على أن الرسل أول ما يبدأون في دعوتهم بهذه الأمور الثلاثة ما قصه الله عز وجل علينا في السور المكية من الحوار الذي جرى بين الرسل وأممهم، وتقرير القرآن لهذه الأسس والاستدلال عليها بأنواع من الأدلة العقلية والكونية وغير ذلك.
نعم، فهذه هي الأمور الثلاثة التي أتى بها الرسل والأنبياء، فكانوا يأتون أولا بتقرير هذه الأصول، الأصل الأول والتقرير الأول، يقررون توحيد الله سبحانه وتعالى وانفراد الله عز وجل بالعباد. الأمر الثاني تقرير المعاد، وأنهم عائدون إلى الله عز وجل، وتقرير البعث والنشور والجنة والنار. والأمر الثالث تقرير الرسالات والإيمان بالرسل، وأنهم صادقون مصدقون. هذه الأمور التي يأتي بها الأنبياء أولا: التوحيد، تقرير المعاد، تقرير الإيمان ب الرسل. وعلى هذا صار الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. نعم. فمن ذلك في تقرير التوحيد قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال أيضا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إلى غير ذلك من تقرير التوحيد بالأدلة العقلية والكونية. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وكما قرر الله عز وجل عجز الآلهة التي يدعوها المشركون وضعفها وعدم قدرتها على شيء، وإن قل من نفع من يدعوهم أو ضره، وأنهم لا يملكون شيئا، وإن قل حتى القطمير والفتيل والنقيز. قرر أيضا أن الرسل ما كلفوا أن يبدأوا بشيء غير الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ليس الحكم ولا إصلاح سياسي ولا غير ذلك، إنما جاءوا أولا بالتوحيد. ولهذا يتبين لك جهل من يقول بأن أخص ما جاءت به الرسل توحيد الحاكم، وأخص ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الحاكم. هو إفراد الله عز وجل بالحكم. ولو كان كذلك لا جاء النبي يحكم أولا، وإنما النبي لم يلتفت إلى قضية الحكم، إنما التفت إلى قضية العبودية، إلى قضية الطاعة. ولهذا قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة رسولا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا هو المعلم الأول الذي جاءت به الرسل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه: أزرأ أتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك قال عن شعيب: ولمدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا إلى آخر هذه الآيات التي فيها دعوة هؤلاء الرسل لعبادة الله عز وجل أولا وبالجملة. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان التوحيد أول ما يأمر به ويدعو إليه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا الدعوة إلى التوحيد أولا يا أخواني، هذا ليس منهاج مؤسس الحزب ولا رئيس الجماعة، إنما هذا منهاج النبي، بل ليس هو منهاج النبي فحسب، بل هو منهاج جميع الأنبياء. فأي داعية وأي دعوة لا تقوم على التوحيد أولا فهي دعوة بوار، وهي مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم بل وللأنبياء. أي بناء لا يبدأ بتوحيد أولا، أي دعوة لا تبدأ بتوحيد أولا. ولهذا انظر إلى أي داعية، إلى أي دعوة، حجم التوحيد في دعوته. ما هو حجم التوحيد؟ هذه كواشف. كما قلنا: أين الكتاب السلفي الذي يدرسه جماعة الإخوان أو التبليغ أو الحزبيون أو التكفيريون؟ فسأل أيضا: ما حجم التوحيد، توحيد العبادة الأسماء والصفات، ما حجم هذا التوحيد عند جماعة التبليغ؟ ما حجم هذا التوحيد عند جماعة الإخوان؟ ما حجم هذا التوحيد عند جماعة عند الجماعة الإسلامية، عند التكفيريين؟ ما حجم هذا التوحيد؟ هذه كواشف مهمة جدا. من العالم الذي يتبعه هذه الجماعات؟ من العالم عند التبليغ؟ من العالم عند الإخوان؟ وهكذا. يبقى هذه كواشف. ما الكتاب الذي يدرسه أصحاب هذه الجماعات السلفي؟ اثنين: أين حجم التوحيد عند هؤلاء؟ ثلاثة: من هو العالم الذي يقود هذه الجماعات وتلك الطوائف؟ أربعة: ما هي طرق الدعوة، دعوة هؤلاء في أقوامهم؟ هي الطرق التي سلكها النبي والصحابة وسادات الأمة أم لا؟ طرق الدعوة، أثر دعوتهم على المجتمع، حصول بركتهم على الأمة، كل هذه كواشف مهمة جدا لابد من إيضاحها وبيانها. وأما الأدلة من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك بالله تعالى، ففي كتب السنة والسيرة النبوية عشرات النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا ما بدأ، بدأ أول ما بدأ بمحاربة الأوثان وكسرها وهدمها وبيان عجزها وضعفها، عن نصرة من عبدها وألهها. وأنا ذاكر منها ما تيسر في هذه العجالة ليعلم منها سوء صنيع من بنى دعوته على غير هذا الأساس وغض الطرف عمن ناقضه وهدمه. نحن ممن تصدوا للدعوة في هذا الزمان زاعمين أن ذلك لا يخرجهم من حظيرة الإسلام ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ناسين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من النصوص التي لا تحصى والتي تنادي على عملهم بالبواري وعلى صنعهم بالخساري، حيث هدموا من الإسلام الركن الأعظم وضلوا في دعوتهم عن الطريق الأقوم، فإن الله وإن إليه راجعون. وذكر حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين عن أبي أمامة قال رضي الله عنه قال عمرو ابن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت رجلا في مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا أو مستخيفا جراء عليه جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه أو جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبده. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن نرجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتيني الحديث. قال: والشاهد من هذا قول أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فأي دعوة تقوم على هذا الأساس فهي دعوة باطلة اتخذت طريقا غير طريق الرسل وسبيلا غير سبيلي. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم بدعوة الرسل والأسس التي قامت عليها والسير على نهجها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في دعوته، وكما فعل شيخنا عبد الله ابن محمد القرعاوي في دعوته. الدليل الثاني أو المثال الثاني الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد ذكر قصته ابن إسحاق عن إبراهيم عن عثمان بن حويرث عن صالح بن كيسان أن الطفيل بن عمرو، وهذا الإسناد منقطع، وذكر قصته أيضا. ومنها قصة بلال وأنه كان يعذب ويقال له: إلهك اللات والعزى، فيقول: أحد أحد. فبلغ أبا بكر فأتاهم فقال: على ما تقتلونه؟ فأنه غير مطيعكم. قالوا: اشتره. فاشتراه بسبع أواقي فأعتقه. ومنها قصة عمرو بن الجموح، هو أنه لما فشل الإسلام في الأنصار بعد قدوم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إليهم، فأسلم شباب الأنصار ومنهم معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمرو ابن جموح. وكان عمرو بن الجموح شيخا كبيرا باقيا على دينه، فتركوه حتى نام واخذوا صنمه وألقوه في حفرة العذرة، فذهب يبحث عنه، فلما أصبح افتقده، فذهب يبحث عنه فوجده في حفرة العذرة، فأخذه وغسله وطيبه ورده في مكانه. غسل إلهه وطيب إلهه الذي أتوا به من هذا المكان القذر، وأعادوا مكانه. وفي الليلة الثانية أخذوه وألقوه في حفرة العذر، فوجدوه ملطخا بالقذر، فغسله وطيبه ورده في مكانه، ثم علق السيف فيه وقال له: لو أعلم الذي صنع بك هذا لفعلت وفعلت. طيب، هو يفعل نفسه، لماذا تفعل له أنت؟ ولكن هذا السيف، فإذا أراد أحد أن يأخذك فقاتله. فتركوه حتى نام، فأخذوه فقرنوه بجيفة كلب ثم ألقوه في حفرة القدر، فلما رآه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني، أف لملقاك إلها مستد الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن، إلى غير ذلك من عشرات الأمثلة الدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالتوحيد. فأيما داع دعا قوما إلى الله فبدأ بغير التوحيد، مع أن الشرك فيه انفاش وأضرحة التي بمنزلة اللات والعزة الذي موجودة، والناس لا قصدون وعليها مترددون بها يتطوفون ويتمسحون، وبأسماء أصحابها في الصباح والمساء يهتفون ويلهجون، ولهم من دون الله يدعون، وليهم عند الشدائد يفزعون ويلجؤون، ولتلك أضرحة ينذرون، وعلى أسمائهم يذبحون، معتقدين أنهم يعطون ويمنعون ويغنون إذا شاءوا ويفقرون. إن من دعا قوما هذه حالهم فسكت عن شركهم سكوت المقر ودعا إلى غير التوحيد الذي هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله، فإنه قد خالف الرسل كلهم من أول نوح عليه السلام إلى أخير محمد صلى الله عليه وسلم. تنهى عن الزنا والربا والتبرج وتترك النهي عن أعظم شيء، فلو مات الإنسان على المعاصي كلها إلا الشرك لكان داخلا تحت المغفرة، ولو مات على الطاعات كلها ومعه الشرك لكان مخلدا في النار، بل قد خالف قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأولى به أن يوفر على نفسه الجهد والعناء، لأن كل ما كان على غير منهج الرسل فهو مردود غير مقبول. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا نهول من شأن المعاصي، إنما هي أولويات وتركيز وقضية. فوضع حاشية قال لعل قائلا يقول إن الداعي المشار إليه قد حارب الحكم بغير ما أنزل الله وهو من شرك التحكيم. فالجواب أولا أن هذا خلاف طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فقد تقدم لنا أنه ما من نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعو قومه أولا ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. ثانيا أنه ما من نبي يبعث إلى قوم إلا وعند قوم من العادات والأعراف التي يتحكمون إليها ويرضون بحكمها ويسيرون أمورهم عليها ما عنده، ولم يؤمر أحد من الرسل أن يزيل تلك الأعراف ويترك الأوثان التي يعبدونها من دون الله، بل أمروا بالدعوة إلى عبادة الله. يعني الأعراف هم عندهم حكم غير ما أنزل الله، عندهم أعراف وعندهم عادات وعندهم تقاليد هي تمثل حكم غير ما أنزل الله، فعلى ما بدأوا بتغيير الأعراف أولا؟ إنما الذي بدأوا بما هو هذا استدلال طيب، هذا استدلال طيب، فعندهم حكم غير ما أنزل الله لكنهم بدأوا بالتوحيد أولا. نعم. ثالثا أن تحكيم القوانين والأعراف والعوائد هي نوع واحد من أنواع الشرك، ولم يأمر الله عز وجل بأن تخصص الدعوة والإنكار لهذا النوع دون غيره من أنواع الشرك بالله التي أشد خطرا منه وأكثر شيوعا منه. أما الأساس الثاني وتقرير المعاد فقد قرره بطرق متعددة وأساليب مختلفة، فطارة يذكر الله إنكار الكفار المعاد ثم يرد عليه مثبتا المعاد ومؤكدا له بالقسم وغيره من المؤكدات، كقول تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم. يعني أن الحكم بغير ما أنزل الله كان موجودا عنده من أعراف يتحكمون إليها في جوارهم في حربهم في تقاليدهم إلى غير ذلك، فلماذا لم يأتي النبي أولا ليقول لهم أنتم تتحكمون بأعراف وعادات وكذا فهدمها أولا؟ لماذا بدأ بقضية الأصنام قبل إبطال هذه العوائد؟ تبطل العوائد وتبطل المعاصي من زنا، لكن السؤال ما هو أول شيء أتت به الرسل؟ فهذا استدلال لطيف، ليه استدلال لطيف جدا؟ لأنه نص في المسألة، لأن قالوا النبي ما نهى أولا عن المعاصي، نعم وبدأ بالتوحيد، لكن الحكم غير منزل الله غير المعاصي. نقول لهم ومن المعاصي ومما وقعوا فيه من تجاوز هو التحاكم إلى الأعراف، يعني الأمور العرفية وإلى التقاليد، فلم يجعل نبيه قضيته الأولى، إنما جعل نبيه قضيته الأولى هي ماذا؟ هي النهي عن عبادة الأوثان والأصنام، إذ لا يصلح معها شيء. لو أنهم تركوا الزنا ووصلوا الأرحام وفعلوا كل شيء إلا الشرك، هل ينتفعون بذلك؟ ما ينتفعون. ولهذا بدأ بما ينتفع به الإنسان أولا، مما لو مات عليه في اللحظة لكان مسلم، ألا وهو التوحيد ونبذ الشرك الذي بدأ الله به. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر. ما قال يا أيها المدثر قم فأنذر عن المعاصي، يا أيها المدثر كل قومك لا يزنون، كل قومك لا يرابون. بالعكس، الربا من آخر الآيات، والزنا التي يعني جاء فيها النهي عن الربا نزل في آخر العهد المدني، الزنا في العهد المدني، أكثر هذه الأحكام في العهد المدني، وإن كان الزنا يمكن يكون قد تقدم في سورة الفرقان، سورة الفرقان مكية، الفرقان أظنها مكية، والذين يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون نفسا حرام الله إلا بالحق ولا يزنون، أظنها مكية، لكن فيما يتعلق بالحدود حد الزنا وكذا هذا في المدينة فيما يتعلق بالحدود. فالشاهد أن هذه الأمور منها ما تأخر إلى آخر العهد المدني، أما الذي ما تأخر يوما واحدا هو الدعوة إلى التوحيد والشرك. أما يأتي الداعي الآن يقول دعونا من شرك القبور تعالى وشرك القصور، أما يأتي داعي الآن يقول أحد الإخوة يصعد المنبر ويخطب خطبة كاملة في شرك القبور، هذا عين المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الواضح عند هؤلاء يا أخوان، لأن ما جمعهم إلا الميادين، ما جمعهم إلا قضية الحكم، وقضية الحكم زور، يعني زور، يعني الخوارج لما كفروا ما دخلوا في حكم الجاهلية فيما يزعمون ولا فعلوا المعاصي، إنما هؤلاء يكفرون ويحكمون، فيجمعون بين تكفير المجتمع إذا حكم غير منزل الله وبين تكفير أنفسهم بالمفهوم، لأنهم يحكمون بغير منزل الله. فذكر ما يتعلق بالأساس الثاني وهو المعاد. قال الأساس الثالث هو الإيمان بالرسالات السماوية وتكفير من أنكر وإقامة الحج عليهم، ففي القرآن عامة وفي السور المكية خاصة من ذلك الشيء الكثير، ودائما يقرون أن الله ودائما يقرن الله الإيمان برسوله بالإيمان به تعالى، ويرتب على ذلك النجاة من النار والفوز بالجنة، وحتى الإيمان إذا أطلق في بعض المواضع فإنما يراد به الإيمان بالله ورسوله، كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالمؤمنون يعني المؤمنون بالله ورسوله، وكقوله تعالى من يطع رسوله فقد أطاع الله، وغير ذلك من الآيات التي فيها أن الإخبار بالمنازل العالية في الجنة تكون لمن أمنوا بالله وصدقوا المرسلين، كما جاء في الحديث قال والذي نفسي بيده رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلون. نعم، هذه هي الأسس التي جاءت بها الرسل. طب لماذا ذكر الشيخ النجمي هنا هذه الأسس يا أخوان؟ قبل ما يدخل في الحزبيات والنهي عن المناهج، فرش الأرضية التي يكون على أساسها الانتقاد، وهذا أسلوب طيب وأسلوب حسن، فإنك تقاعد الحق ثم تحاكم الناس إليه ليظهر العوار. أما وقد تقر لك أن هذه دعوة الرسل، طيب هل دعوة الإخوان على هذه الطريقة؟ هل دعوة التبليغ على هذه الطريقة؟ حتى دعوة الإسكندرية الحزبية الذين يقولون نحن نهتم بالتوحيد. أي توحيد تهتمون به؟ هات كتاب فضل الغني الحميد في تعليقاته وشرحه على كتابي التوحيد، ما هي أبرز قضية تجدها في هذا الكتاب؟ قضية توحيد العبادة ولا الحاكمية كما يقولون ويصطلحون عليه؟ إنما هي الحاكمية، فيبرزون هذه القضية ثم في الواقع العملي يبرزون هذه القضية. ثم ختم الله لهم في آيات عجيبة من آيات الله في هذا الزمان، أن صاروا هم أبعد الناس عن الحاكمية التي أصلوها، ووقعوا في خلافها وقوعا بينا واضحا، لأنهم ما كانوا على الدعوة الصحيحة على طريقة الأنبياء، ولهذا جاء هذا الخلط عندهم وهذا التناقض الموجود. ومثلهم ما كان عليه أصحاب القاهرة التكفيريين حينما أيضا كانوا يبرزون هذه القضية، وأين هم الآن؟ وأين هم الآن؟ وقد أيضا دخلوا في هذا المضمار وروجوه في زمن الإخوان، ومدحوا من حكم بغير ما أنزل الله وجعلوه من أطيب الناس وكذا وكذا إلى غير ذلك. نعم.